بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 96. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. وكتاب الأطعمة يتناول ذكر أحاديث في أحكام الطعام والشراب مما يأكله ابن آدم ويشربه، وبيان ما يحل منه وما يحرم. والقاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأطعمة هو الحل، فلا يحرم منها إلا ما جاء فيه النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه فهو عفو. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي ما في الأرض جميعا، فدل ذلك على أن الأصل فيما كان من أطعمة وأشربة هو أنها حلال، الأكل والشراب، إلا ما جاء النص فيه وبين أنه حرام خرج من الحلال. والأحاديث في هذا الباب تبين كثير من ذلك. قال الحافظ الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم، وهو أصل في الورع. وهذا الحديث من ضمن أحاديث كثيرة مدار الدين عليها. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم أشار بإصبعيه إلى أذنيه مؤكدا أنه سمع ذلك، ويؤكد لأن الأمر مهم جدا وعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، أي أن الحلال ما أحله الله تعالى واضح جلي، وكذلك الحرام واضح جلي. بماذا؟ أولا بالأصل، أن الأصل الحل، وما جاء في الشرع مما أخرج من الأصل من كتاب الله وسنة رسوله فهو الحرام. بل وقد جاءت أحاديث تنص على أنواع من الطعوم أنها حلال، فلا شبهة ولا شك في المأكل ولا في المشرب. إذن الحلال واضح والحرام واضح، لا يشك فيهما أحد. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أي أمور لا هي حلال بين ولا حرام بين، أي تشكل عند كثير من الناس. فلذلك ينبغي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهو الرجوع إلى العلماء في حال الشبهة أن هذا حلال أم حرام. فلذلك القليل الذي يعلمون ذلك وهم أهل العلم، من قرأوا كتاب الله وسنة رسوله وعلموا ذلك بالنص الشرعي، وإلا الأكثر من الناس قد يجهلون ذلك، فهم قد يرون شيء من الطعوم حلال وآخرون يرونه حرام والعكس، فهنا يقع الاشتباه. والشبهة لا يزيلها إلا ما جاء في النصوص الشرعية. إذن هذا الذي هو الشبهة يتجاذبه الحل والحرمة، فلا بد من معرفة الدليل الشرعي للركون إلى أن هذا حلال وأن هذا حرام. ولا ينبغي ترك الأمور في حال الشبهة. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى هذا الأمر العظيم، وهو أنه لا بد أن يحذر ويجعل بينه وبين الشبهات وقاية احتياطا لدينه وعرضه، لأن الأمور محرمة فيها جرأة حين ارتكابها ومخالفة أمر الله تعالى، وفيها أيضا عرضة لكلام الناس، فينبغي أن يحذر من الشبهات. قال: استبرأ لدينه، أي عند الله، واستبرأ لعرضه عند الناس، لما يرون الناس فلانا من الناس يأكل أمور محرمة يستخفون به، يقول هذا ضعيف دين. فينبغي صون الإنسان لدينه، وهو دين الله تعالى شرعه له، وكذلك صون عرضه أمام الناس لا يتكلم فيه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هكذا لربما الإنسان يبدأ يتهاون ويتساهل في الأمور، اشتبه يقول لا بس هذا فيها خلاف، هذا ما فيها شيء وكذا، ثم إذا به ينجر إلى الحرام البين، لأنه تهاون فاستهان بالشبهات فاقتحمها، فإذا به يقع بعد ذلك في الحرام. وهذا لا ينبغي من المسلم، بل ينبغي أن ينأى من الشبهات، وأن لا يأكل ولا يشرب إلا ما حل الله وبين ذلك، ويتقي الحرام وحتى الشبهات يبتعد عنها ويتقيها. قال: ألا وإن لكل قال: كالراعي يرعى حول الحمى. كالراعي ضرب مثال الرسول عليه الصلاة والسلام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى هنا المقصود به حمى السلطان ولي الأمر الحاكم، يكون له أرض محاطة، وفي هذه الأرض تكون خصبة وفيها من الزروع والثمار، ويرتع فيها ما يملك من الأنعام ومن الخيول ومن غير ذلك، وربما أيضا تكون مرتع للأنعام التي من الصدقة حتى يحول عليها الحول فتخرج لأهل الصدقات والزكوات. فهذا حمى السلطان ولي الأمر، لا أحد يتجرأ عليه ولا ينبغي أن يتجرأ عليه، وأيضا لا ينبغي أن تطلق أنعامك قريبا من حمى السلطان، فإنك لا تأمن أن تقع هذه الأنعام في حمى السلطان فتعاقب. إذن ينبغي الابتعاد عن حمى السلطان، هذا سلطان الأرض، فكيف بالسلطان الأعظم وهو الخالق لكل شيء؟ ف فالله تعالى حرم أمور، إياك وإياك أن تدنو من المحرمات بالشبه فتنتهك محارم الله تعالى. إذن ينبغي البعد عن محارم ومراتع السلطان، بل ينبغي البعد عن محارم الله تعالى أعظم ذلك. نعم، ألا، لأن فيها تنبيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا تنبه، يعني معنى ألا هذه يقول أداة تنبيه، انتبه لما بعدها، ألا وإن حمى الله محارمه، أي محرمها الله تعالى، ألا، شوف كيف يردد هذه ألا، لأن فيها يعني لفت نظر وانتباه، ألا وإن في الجسد مضغة، أي جسد ابن آدم، كل ابن آدم جسده فيه مضغة، يقول يعني مضغة قطعة من اللحم لكنها عظيمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما أعظم هذه المضغة، هذه مضغة عظيمة، هذه إذا صلحت هذه المضغة وهي جزء من اللحم كان القلب، كان الجسد كله صالح، وإذا فسدت كان الجسد كله، إذن هذه المضغة لها امتلاك على الجسد، سيطرة. ما هي هذه المضغة؟ قال وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذا القلب الذي ينبض ويضخ الدم إلى جميع الجسد من العقل إلى أقمص الأقدام، كل هذه، هذا القلب، هذا محل التقوى ومحل الطاعة ومحل الأوامر. فينبغي أن يكون قلبا سليما طاهرا تقيا يطلق الأوامر للجسد جميعه بأن تطيع الله تعالى، كل الجسد من رأسك إلى أخمص قدميك، جوارحك هذه كلها ينبغي أن تطيع الله تعالى، والقلب يوصل إليه الأوامر بالطاعة أو خلاف ذلك، يوصل إليه الأوامر بالمعصية. كيف الفارق؟ نقول هذا قلب صالح يطلق أوامر بالطاعة والتقوى والحذر من المحرمات، العين واللسان والفرج والرأس واليد والقدم كلها طايع، لأن القلب طايع قد تشرب الإيمان وعه، فجميع الجسد يكون تابع لهذا، أو أن يكون هذا القلب بعيد عن الله تعالى، واقع في الآثام، واقع في الشرور، ومحبا لها، متمردا فيها، فيفسد، فيفسد جميع الأعضاء. إذن هذا القلب له شأن عظيم، فإذا صلح القلب صلح جميع الجسد، وإذا فسد فسد جميع الجسد، ألا وهي القلب. فينبغي الإنسان أن يتنبه لشأن القلب وعظم القلب، فالقلب شأنه عظيم. ولذلك جاءت الآيات نصوص الشرع، وهكذا جاءت أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية القلب وصلاح القلب، فينبغي الإنسان أن يهتم بقلبه. في الحديث أهمية القلب، نعم، باستقامته على طاعة الله تعالى، بالقرآن، بالسنة، بالعبادات، بالتقرب إلى الله تعالى، بالدعاء، بالاستغفار، بالأذكار، هذا هو القلب المؤمن، قلب فيه طاعة وتقوى واستقامة، تستقيم معه الجوارح كلها تبعا له. إذن في الحديث أهمية القلب وما ينبغي من العناية به. أيضا في الحديث أن الجوارح تابع لهذا القلب في صلاح أو فساد. أيضا في الحديث خطر الحرام، نعم، خطر الحرام هو أنه يفسد القلب، فالقلب إذا فسد بالحرام كالشرك وعدم الإيمان وعدم العبادات انتشر الفساد على ذلك والحرام بكل الجسد. أيضا في الحديث الحلال ما حله الله وأن الحرام ما حرمه الله تعالى، هذا الذي ينبغي أن يعلم وليس العكس. نعم. إذن أيضا في الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأنه ينبغي اجتناب الأمور مشتبهة، بل لابد من الوقوف على نصوص الشرع التي تبين الحلال فنسلكه، وتبين الحرام فننأى عنه. وقد أحسن المصنف عندما أورد هذا الحديث في باب الأطعمة، وهو صالح لكثير من الأبواب. ثم قال الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا أرنبا ببرو الظهران. نعم، يقول أنفجنا أرنبا بمرج الظهران، فسعى القوم فلغبوا وأدركته فأخذته، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفقدها فقبله. هذا الحديث فيه بيان من أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا، أي بمعنى أثرنا، كان أرنب في موضع فلما حس بالثار وتحرك، أنفجنا أرنبا بمر الظهران. هذا منطقة ويسمى وادي فاطمة، وهي قريبة من مكة، هذا الموضع الذي حصل فيه إثارة هذا الأرنب. قال: فسعى، أي هرب، فسعى القوم خلفه لأنه نفج، هربوا خلفه يريدون الإمساك به. قال: فلغبوا، أي أعيوا، وأدركتها، لأن أنس كان خفيف صغير السن، فأسرع على القوم فألقى القبض على هذا الأرنب. قال: فأخذتها، أخذ الأرنب، فأتيت بها أبا طلحة، يعني إلى أبي طلحة. وأبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فذبحها أبو طلحة، أي بمعنى ذكاها بالذبح. قال: وبعثت إلى رسول الله بوركها، أي أخذ فخد هذه الأرنب وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، الورك مع الفخد، فقبله صلوات الله وسلامه عليه، يقبل الهدية ويعني يثيب صاحبها بأعظم منها، فقبل ذلك. فتبين في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبل لحم هذا الأرنب دل على ذلك أن هذا الأرنب لحمه حلال وأنه مما يوكل. فتبين في الحديث أن الأرنب حلال، وقد اتفقت الأمة على ذلك وأنه من الطيبات، لكن أقواما كاليهود ولحقهم الرافضة لا يأكلون الأرانب والعياذ بالله، يحرمون ما حل الله تعالى. وفي الحديث أيضا أن صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها إذا كان عنده شيء، وهكذا، وإلا دعا لصاحب هذه الهدية، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث أن الصحابة قد عرفوا ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم، وأنه يقبل هدية، فكانوا يهدون له كما فعل أنس وغيره. أيضا في الحديث أنه ينبغي للمؤمنين التهادي بينهم، والإهداء لبعضنا البعض يزيد المحبة في القلوب ويوسع الصدور. إذن في هذا الحديث بيان أن الأرنب من الحيوانات الحلال أكلها، وهذا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إقرار منه بأخذ الهدية. الحديث الثاني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. حديث أنس قوله: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، هذا فيه بيان أنهم فعلوا ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول علم بذلك فأقرهم، فيه إقرار على أن لحوم الخيل ويعني لحوم الفرس أنها حلال أكلها. ففي الحديث بيان أن الخيل حلال لحمها وأنه يجوز أكلها، وهذا عليه إجماع، إلا أن الأحناف وبعض أو قول للمالكية أنها ليست بحلال. طيب ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. قال: فذكر المنة فيها الركوب. قلنا: هذا لا يمنع أن يكون أيضا من المنة الأكل، لو أنه ذكر أن حرام لبين، والركوب حاجة للإنسان، وأيضا الأكل حاجة. الآن الإبل تركب ولا ما تركب؟ تركب. طيب أكل لحمها حلال أم لا؟ حلال، ما خلاف في ذلك. طيب لما؟ قالوا: ما أوردها في هذا الموضع إلا نقول لا، هذا يعني ليس صريح في النص. أقول يعني الذين قالوا بالحرمة ليس صريح، بل أصرح منه أنها حلال بهذه الأحاديث وغيرها كثير. فالجمهور يرون أن ركوبها من باب الزينة ومن باب أيضا النعم، ونعم الله كثيرة على عباده، وأيضا من نعم الله على عباده أن يأكلوا من لحومها، فلا يوجد هناك دليل يمنع من ذلك، وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. نعم، إذن لم يصح حديث يحرم لحم الخيل البتة، والآثار عن الصحابة في جواز الأكل لحم الخيل كثيرة، إذن لا دليل لمن قال بحرمتها، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحلها. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، هذا حديث آخر أيضا فيه بيان حل لحم الخيل من حديث جابر، وفيه بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن لحوم الحمر الأهلية التي تركب، وفيه أيضا بيان حل لحم الخيل الذي جاء في الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ففند في هذه الآية الخيل ركوبها جائز وأكل لحمها جائز، والبغال لا يجوز لأنها يعني تخرج من إيش؟ من حيوان حلال وآخر حرام، من بين الحمار وبين الفرس، من بين الفرس والخيل. والحمير محرمة في هذا الحديث، فإذا هي للركوب، وأيضا أحل الله تعالى لحم الخيل وحرم لحم الحمار الأهلي، وأحل لحم الحمار الوحشي الذي هو إيش؟ يكون في متوحش، يعني بمعنى في الغابات يعيش، ما يعيش بين الناس ولا يحمل عليه، ومعروف بخطوط تأتي عليه، وهو من الحلال. قال: والمسلم وحده أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. هنا بينا أنهم أكلوا من لحم الخيل ومن لحم أيضا حمار الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، هذا صريح في حديث الإمام مسلم. وقولي في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، أي لأنها رجس، نجسة خبيثة، وهكذا بولها نجس وروثها نجس. لكن يعني جاءت الآثار بأن عرقها ليس نجس، لأنه لا يمكن التحرز منه، يركبها المسلم في ثيابه وكذا، وكذلك ريقها قالوا ليس بنجس، أما غير ذلك فكلها نجس، لبن الحمار، الأنثى الحمار، وأيضا روثها وبولها وكذلك لحمها، كل هذا نجس في الحمار الأهلي. نعم. وقوله في لفظ أكلنا زمن خيبر الخير وحمر الوحشية، هذا صريح واضح جلي. إذن في الحديث حل الخير الخيل وحمر الوحش لأنها طيبة في لحمها. ونعم. وأيضا فيه نهي عن الحمار الأهلي لأنه رجس، وهذا بيان فيه. نعم. والحمر الوحشية متوحشة، الحمر الوحش هذا سمى وحش لأنه متوحش، ولكن يصاد ويكل. وهكذا الأحاديث في تحريم الحمر الأهلية متواثرة، وذكر منها جمع من الحديث هذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في يعني في 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 السنن. قال الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحزناها. نعم. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية، شك قال ولا، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الحمر شيئا، يعني هذه حمر أهلية، قد سبق معنا حرمتها، وأنا جاء في الحديث هذا بيان أكثر. إذن قولي هنا في عام خيبر أو في 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 أيام خيبر، يعني في غزوة خيبر، تبين أيضا حرمة الحمر الأهلية، ويعني لما وضعوها في القدور وطبخوها، وهذا فيه بأنها كانت حلال فحرمت بعد ذلك، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال فلما وضعت في القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكفئ القدور، أي صبوا ما فيها، ارموا ما فيها، وقال ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، أي من لحوم الحمر الأهلية شيئا، بيان ذلك أنها محرمة تحريما قطعيا. هذا الحديث فيه أيضا بيان هذا الأمر. قولي فانتحرناها، أي أنهم نحروها نحر من النحر، وهو ضرب في يعني في اللبة، وهذا نوع من نوع الذبح، إذا كان الثور أو البقرة تعصى ذبحه ينحر كالإبل. نعم. إذن يعني هذا فيه بيان أن اللحوم الحمر الأهلية كانت حلالا ثم حرمت بهذا الحديث وبهذا الإخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله لا تأكل من لحومها أو من لحومها شيئا، فيه تحريم كل ما فيها وما في جسدها، وهذا الحديث أصل في بيان يعني تحريم هذه الحمر وأنها كانت حلال ثم حرمت. قال الحديث السادس عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، أيضا في هذا الحديث يعني مزيد تأكيد لما سبق في هذا الباب، وقد سبق قلنا لأنها رجس أي نجسة. قال الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاحترسته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا أيضا حديث فيه بيان وتفصيل لبعض هذه الحيوانات وما يحل وما يحرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد، ابن خاله خالد بن الوليد، ويعني ابن عباس ابن خاله لبابة الكبرى ولبابة الصغرى ابن خاله، نعم. وقال يعني دخلنا أنا وخالد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ميمونة هذه خالتهم، خالتهم. فأتي بضب محنود، يعني جيء بضب قد شوي على النار على الجمر، ويقال له مضبي محنود، يعني يكون ناشف، يعني ويضع الجمر حتى ينضج ويكون فيه ناشف ويكون لحمه لذيذ طعمه، وهو ضب. قال فأهوى إليه رسول، يعني رسول الله لما رآه أهوى بيده، مد يده ليأخذ منه ليأكل. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمون أي من حضر أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروا عن هذا الحيوان أنه ضب حتى يتبين له، لربما لم يعلمه. أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد الأكل، بما يريد أن يأكل منه، أن هذا عن هذا الضب. فلما علم رسول الله أنه ضب رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. إن رفع يد الرسول يده فيه هنا إما أن يكون حراما أو غير ذلك. قالت فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ يعني ميمونة هنا والتي سألت يا رسول الله رفعت يدك عن هذا، عن عدم الأكل منه، أهو حرام؟ قال لا، إذن هو حلال، أقر الرسول أنه حلال، الضب حلال. قال وعلل بين ولكنه لم يكن بأرض قوم، يعني ما نعرف هذا الحيوان نحن. والضب يشبه يعني كثير من الحيوانات غير يعني من الفئران وغيره، يعني أنه في هذا الحجم يعني وكالأرنب، لكنه يعني لما يكون يعرفوه في جزيرة العرب. ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي ما تبي لي. والإنسان قد يعاف بعض المأكولات طيبة الحلال، ولا يقال أن هذا فعله يعني كونه يعني ما يحبها أن هذا تحريم، لا والله هي حلال ولم يحرم، لكن نفسه ما تطيق أكلها. وهذا يحصل عند كثير من الناس، ولا سيما الحيوانات الغريبة التي لم يتعود أكلها. قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن يعني لا ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاحترسته، يعني أمسك بهذا اللحم وعض بأسنانه وناشى منه، فاحترسته فأكلته، يعني أكل من هذا الضب والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولم ينكر على ذلك، أقره على ذلك. إذن لحم الضب حلال، وأيضا الشواء بالرضف هكذا أيضا مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بيان عن نوع من الطعوم من الحيوانات أنها مما أحل الله تعالى، وأنها من الطيبات، وأنها مما يؤكل، فلا يتنطع عنا أحد ويحرم ما أحل الله تعالى أو يحل ما حرم الله تعالى، كل هذا لا يجوز. الحديث فيه حل الضب وإقرار النبي على ذلك، وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يعب طعام القط، ما قال هذا يعني عاب فيه أو ذمه، لا قال بس لا نفسي ما تطيق، وإلا هو حلال. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. أيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه بعث لمصلحة الدين كذلك بعث لمصلحة الدنيا وبيان الحلال والحرام، فهو أسوة وقدوة في كلامه وإقراره وأوامره ونواهيه. هكذا أيضا في الحديث أنه ينبغي الإنسان ألا يكره نفسه على ما لا يستطيع أكله وإن كان حلالا، وأنه لا يعاب عليه ذلك، إما أن يكون يعني نفسه ما تعافه أو أنه يتعبه في الهضم أو غير ذلك ولا يعاب عليه. وفي الحديث أنه لا بأس أن يأكل ما يشتهي ويدع ما يشتهي من الأمور المحللة، وليس ذلك تحريم منه. أيضا لا ينبغي أن يكره الناس فيما عافوا، يقول كل لماذا يعني أنت لا تأكل هذا حلال، يقول أنا ما حرمت هذا ما حرمت هذا ولكن نفسي ما تطيق، إذن هو معذور. ثم قال الحديث الثامن عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجرادة. هذا حديث أيضا فيه وفي الرواية غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، يعني في تلك الغزوات يأكلون ماذا؟ يأكلون الجراد، والجراد معروف حيوان طائر له جناح ويكثر في بعض المواسم، وهذا يؤكل حيا أو ميتا، يشوى أو يغلى ويؤكل حيا أو ميتا، لأن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والسمك. السمك إذا وجدت ميتة على البحر على الساحل ولم تتعفن جاز لك أن تأكلها، وكذلك الجراد تشوي وتأكله. وأما الدمان الذي حرم فالكبد والدمان يحللنا الكبد والطحال، دم هذا لأن الدم حرام الأصل فيه، لكن كون الكبد مجموع دم متماسك والطحال هذا أيضا مما أحل الله لنا. إذن في الحديث بيان أن الجراد من الطعوم الجائز أكلها وأنها حلال وليست بحرام، بل أنها تؤكل أيضا ولو كانت يعني فقدت الحياة وماتت، هذا لا يضر آكلها، فإنها من الأمور التي أحل الله تعالى وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحديث 9 عن زهدم ابن مضرب، عن زهدم ابن مضرب الجرمي، زهم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلما فتلكى، فقال هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها أو يأكل منه. هذا الحديث حديث زهدم ابن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جميعا أصحابه في مجلسه، فدعا بمائدة يعني جاء يعني مائدة فيها طعام ليأكل منه، وفي هذا الطعام لحم دجاج، الدجاج المعروف هذا وهو من الطيبات التي أحل الله تعالى لنا. قال فدخل رجل من بني تيم الله أحمر، هذا من بني تيم يعني قبيلة وهي قبيلة أبي بكر رضي الله عنه، لكن لونه أحمر لأن العرب في ذلك الزمان كانوا سمر، ويغلب الحمرة على الأجساد على الموالي الذين يأتون من خارج جزيرة العرب، فهذا قال فيه حمرة شبيه بالموالي، يقول يعني شبيه بإيش؟ بغير العرب. فقال أي قيل له هلم فتلكى، يعني كل، هلم هنا أي بمعنى خذ، دعوه للأكل، فتلكى امتنع عن الأكل وتهيب، فظن أبو موسى أنه لما امتنع لما رأى على المائدة الطعام الفاخر الذي في جملته دجاج، فلهذا قال كل فإني رأيت رسول الله يأكل منه، يعني يأكل من الدجاج. هكذا بين لهم أن هذا مما أحل الله تعالى وليس محرما. قال قلت هلم فتلكأ فقال هلم بأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فبين أن هذا مما أكله الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكل الرسول منه إقرار بأنه حلال وأنه مما يؤكل وليس من المحرم، وهو الدجاج الذي هو من الطيور المعروفة وليس من الخبائث. لكن قد يعاف بعض الناس الدجاج، وأنا أعلم كثير من الناس كانوا يعافون الدجاج. لماذا؟ يقولوا أن الدجاج يعني من طبيعته يأكل الروث. يقول الدجاج إذا أكل الروث النجس فإنه يعني يحجز عليه ويطعم من الطعام الطيب الحلال الطاهر. فإذا هذا يقال له جلالة، فإذا أكل من هذا الطعام الطيب يوم أو يومين فإن يعني الخبث الذي في جسده يتحول ينتهي، فيكون بدله يعني أكل طيب. فإذا حبس وأطعم الطعام الطيب صار بعد ذلك حلالا طيبا. وهكذا بعض الحيوانات التي قد تأكل يعني العذرة وغيرها ثم جلالة، فهذه الجلالة وهي من الحيوانات المأكولة اللحم إذا تبين أنها تأكل من الروث والنجاسات تحبس، وهذا يحصل أكثر في 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 الصيد، وخاصة من الضبع تأكل من جلالة وهي أيضا لحمها طيب يؤكل. ويعني أثبت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذلك. إذن هذه الجلالة سواء من الدجاج وغير الدجاج تطعم من الطحم اللحم الطيب ومن الأكلات الطيبة حتى يغلب على الظن أن لحمها قد تجدد. وقال بعض العلماء يومين أو أربع أيام على حسب يعني ما يطمئن يعني الذي يربيها أو يريد الأكل منها أنها يعني أصبحت يعني في لحمها طيبة وأن مما يؤكل فلا يعافها ويأكل منها. إذن هذا الحديث بين هذا يعني المأكل الطيب وهو الدجاج وليس يعني محرم. وعلى الإنسان أن يتنبه إذا سافر إلى بلاد الكفار وهكذا يعني ويعلم أن هذه الأمور طيبات، الدجاج والأغنام وغيرها كلها من الطيبات، لكن عليه أيضا يسأل من باب يعني طريقة ذبحها، لأن هناك يذبحون يعني بطريقة صعق الكهرباء، لا يجوز هذا. وإلا طعام أهل الكتاب حل لنا، حل لنا بخلاف اللادينية الملاحدة. فإن كان ما يصعق فإنه لا يأكل، أما إن كان ما يذبح ولو على ملته فإنه يأكل. نعم. طيب، قال بعد ذلك الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا الحديث قوله إذا أكل أحدكم طعاما أي من الأطعمة، من جميع الأطعمة، والغالب يعني الأطعمة الدسمة يكون فيها آثار في اليد بعد يعني أخذها من الوعاء وأكلها، فالدسم هذا وكذلك الرز وغيره تبقى يعني آثار على اليد وتعلق بيعني أصابعه أو أثنائها في قلالها. هنا يقول إذا أكل أحدكم طعام أي طعام فيه دسم فيه آثار تبقى على اليد فلا يمسح يده، يقول لا يمسحها بخرقة أو يغسلها ها حتى يلعقها. إيش معنى يلعقها؟ يعني الحس لحس. لماذا يفعل هذا؟ هذا لأن فيها ما زال بقايا طعام ولو كانت قليلة، هذه فيها بركة أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك يلعق الأصابع ويلعق أيضا الوعاء الصحن، الوعاء الذي أكل فيه يلعق أيضا. فإذا لعقه أي أزال ما بقي فيه من آثار ولو كانت قليلة، هذه فيها بركة عظيمة. هذا لا تدري أين البركة تكون في 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 الطعام، ربما تكون في هذا الوعاء أو في يدك هذه البركة فيها. وذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في بيت الإمام أحمد، ف أكل في بيته في بيت الإمام أحمد ولعق الوعاء، يعني ظل يلعقه، فرآه عبد الله وكان صغير السن، فأخبر أباه قال يا أبي رأيت الإمام أو رأيت الشافعي يلعق الوعاء يعني كثير. فسئل يعني سأل الإمام أحمد حتى يبين ابنه العلة، فقال يا أحمد لقد علمت أن طعام في هذا البيت هو أحل أو أطيب طعام في هذه البلاد، يعني من حيث الحلال والنزاهة، لأن بيت إمام. فهنا يعني حصل اللعق وهو سنة، وأيضا فيه بيان منزلة الإمام أحمد أنه من أهل الورع، وأيضا فعل الإمام الشافعي هكذا، يعني يتقرب بأن يأكل من هذه البقايا الطيبة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا قال إذا أكل أحدكم طعاما، أي أحد من المسلمين، هذا الذي ينبغي، سنة عظيمة، لكن الناس ضيعوا السنة اليوم، فلا يمسح يده، أي لا يسرع بالمسح والغسل حتى يلعقها، يلعق يده بنفسه، يلحسها أو يلعقها. إيش يلعقها؟ يعني يجعل من يلعقها ممن تطيب له لعق أصابعه، كابنه الصغير، أو هو يلعق يعني أصابع ابنه الصغير، أو زوجته إن كان ما تعاف هذا ويعودها لا تعاف، أو هو يلعق أصابعها، ممن لا يأنف فعل هذا يعني الأمر مع الآخر، وإلا إذا كان يأنف لا بس ما يعني يلزمه بذلك. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أنه يدل على تعظيم نعمة الله تعالى، والنعم هكذا تحفظ، بأن يعني يعلم إنسان قدر هذه النعمة ومنزلتها، وأن الله أباح لنا، وأن من النعم العظيمة، وهكذا فيه دليل على عدم الاستغناء عن القليل، ولو كان يسير يستحقره بعض الناس، لا تدري لأن أن تكون البركة فيه هذا، وأن الإنسان بطيب طعامه، ويعني يكون هذا الطعام من الحلال، هذا باب عظيم، باب عظيم في إجابة الدعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أجب يقول أطب مطعمك تكون مجاب الدعاء، وهذا لعل هذا الطعام الباقي هذا هو يكون البركة فيه، أطب مطعمك تكون مجاب الدعاء. وهكذا الذي جاء الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني يسافر أشعث أغبر له، يعني يرفع يديه، مسافر ويرفع يديه وفي حالة من هذا الوضع، ثم يدعو الله يا رب يا رب، يقول أن يستجاب الربا، قال يعني ملبسه من حرام ومأكله من حرام وغذي بالحرام. انظر أنت لما تغذى بالحلال بركة في جسمك وعليك وفي دعائك تكون مجاب الدعاء، فما أطيب الطعام الحلال وما أبركه. فالإنسان ينبغي أن يهتم بهذه الأمور العظيمة في دين الله تعالى، والشرع أمره عظيم، وبيانه في كتاب الله وسنة الرسول، ليس على أفهام الناس ولا على عقولهم ولا بما يكتب في صحف أو مجلات أو شيء من هذه وسائل الاتصال. هذه الشرع يؤخذ من دين الله تعالى، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طبق ذلك السلف رضوان الله عليهم. وهذا من الأمور التي يعني أضعها كثير من الناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة، بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.